أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الفذات الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. جعلنا الله من المتمسكين بإمامته والمنتظرين لفرجه. في واقع الأمر عزيز حسام، كما تفضلتم، قضية الاختبار والامتحان والفتن هي سنة جارية من أول يوم وطأ الإنسان فيها هذه الأرض وإلى آخر يوم يبقى فيها على هذه الأرض أيضا. هذه سنة إلهية غير قابلة للاستثناء، غير قابلة للتخصيص أبدا، لا سيما إذا علمنا أو عرفنا أن السنن الإلهية تتميز بالشمولية والتعميم، كالمسطرة المستقيمة، كالخط المستقيم، لا يمكن أن يستثنى منها أحد أبدا. ولذلك ورد عندنا في القرآن الكريم حينما يتحدث عن ظاهرة السنن الإلهية وشموليتها يقول: فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. هذه السنة وقدر إلهي لا بد أن يمر عليه جميع الناس، سواء على مستوى المجتمعات والأمم والحضارات أو حتى على مستوى الأفراد. لو كان هناك أحد أراد الله سبحانه وتعالى أن يستثنيه من فتنة الاختبار والامتحان لاستثنى أنبياءه، لاستثنى رسله، لاستثنى الأولياء الصالحين. ولكن نجد في الروايات أن أكثر الناس عرضة للاختبار والامتحان والابتلاء هم الأنبياء والرسل والأولياء الصالحين، وبالتالي تشمل حتى المؤمنين وغير المؤمنين. فسنة الابتلاء والاختبار سنة مستمرة لا بد أن يمر عليها كل واحد منا. ولذلك في يوم من الأيام أمير المؤمنين عليه السلام سمع رجلا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن. أمير المؤمنين قال له بأن دعاءك هذا لا يستجاب. هذا الدعاء عندنا إحنا الأدعية لها شروط. الدعاء لكي يستجاب، لكي يسمع في السماء، لابد أن تتحقق فيه جملة شروط. واحدة من أهم هذه الشروط أن هذا الدعاء لا يمكن أن يتناقض أو أن يتعارض مع سنة إلهية. إنسان مثلا مريض ويقول: إلهي شافيني، بدون أن يذهب إلى الطبيب، هذا دعاء لا يستجاب. إنسان يطلب الولد من دون أن يتزوج، هذا الدعاء لا يستجاب. هناك أدعية لابد أن تكون منسجمة ومتسقة مع السنن الإلهية. هذا الرجل قال، أمير المؤمنين سمعه ذات يوم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفتن. قال له: يا هذا مضمون كلام أمير المؤمنين بأن دعاءك هذا لا يستجاب. أنت حينما تتعوذ من الفتنة فإنك تتعوذ من أموالك ومن بنيك، لأنه حتى الإنسان يبتلى على مستوى الأموال التي يملكها أو على مستوى الأبناء الذين يتبناهم، حتى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حتى على هذا المستوى الإنسان يمتحن والإنسان يختبر، فليس هناك استثناء. فقال الرجل: إذن ماذا أقول يا أمير المؤمنين؟ إذا كان إلى هذا المستوى أنا في دائرة الفتنة، كيف أدعو الله سبحانه وتعالى؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن. الإنسان يتوسل إلى الله تعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الفتن التي يمكن أن تحرفه عن الطريق، يمكن أن تحرفه عن الجادة المستقيمة، عن الصراط المستقيم. وإلا الفتنة والاختبار الإلهي قضية مضطردة لا يمكن لأي أحد أن يستثنى منها أبدا. بهذا
حقيقة شيخنا، يعني إذا وقفنا عند هذه الحالة من الابتلاء والاختبارات، هل نجد هناك حكمة؟ هل هناك فلسفة؟ هل هناك غرض بحيث أن المؤمن يكون مبتلى في هذه الحياة؟
طبعا إحنا ليس هناك سنة إلهية، ليس هناك فعل إلهي هو خالي من الحكمة. لابد أن تكون هناك حكمة. واحدة من أهم الأسماء والصفات الإلهية أن الله حكيم. كل فعل إلهي يتميز بالحكمة. هسه واحدة من أهم الأهداف والحكم الموجودة على ظاهرة الابتلاء والاختبار والامتحان أنها تكشف الإنسان الصادق من الإنسان الكاذب. شوف عزيز حسام الأخوة المشاهدين، في الوضع الطبيعي جميع الناس يمكن لهم أن يدعوا الإيمان، جميع الناس يمكن أن يدعوا الموالاة لأهل البيت. تأتي عملية الفتنة والاختبار والامتحان لكي تغربل الناس، لكي يتضح الصادق من غير الصادق، الإنسان المؤمن من غير المؤمن. في ساعة الرخاء الجميع يمكن أن يدعوا بأنهم مؤمنون، بأنهم موالون لأهل البيت. لاحظ الله سبحانه وتعالى لعله ما عنده مشكلة كبيرة جدا أمام إنسان يدعي أنه مثلا وطني، أو إنسان يدعي أنه ليبرالي، أو يدعي أنه مصلح، أو يدعي أنه تحرري، لكن الله غيور جدا على ادعاء المدعي بأنه مؤمن. هذه الصفة لها خصوصية عند الله سبحانه وتعالى. الإنسان حينما يدعي أنه مؤمن، هذه وراءها ضريبة كبيرة جدا على الإنسان إذا أراد أن يثبت إيمانه أن ينجح في هذه الاختبارات وأن ينجح في هذه الامتحانات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. يعني الآية ما قالت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا نحن وطنيون، نحن علمانيون، نحن مثقفون، نحن علماء. لا، هذه الصفات كلها لها حساب معين، لكن الادعاء بأننا نحن مؤمنون أو أننا نحن موالون لأهل البيت، هذه الصفة الله غيور جدا عليها. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذن هذه الحالة الاختبار، ظاهرة الامتحان لغربلة الناس. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام في بعض الأحاديث التي رواها النعماني في غيبته يقول الإمام الصادق، ونحن نتحدث في عصر الغيبة الكبرى طبعا، نحن المنتظرون لإمامنا ولظهور إمامنا، يقول في هذه الفترة لابد للناس أن يميزوا، لابد للناس أن يمحصوا، لابد للناس أن يغربلوا. في ساعة الرخاء يمكن كلنا نحن نتوجه لزيارة الإمام الحسين، كلنا يمكن أن ندعي بأننا موالون لأهل البيت عليهم السلام، الجميع بما فيهم الصالح وبما فيهم الطالح، بما فيهم الموالي حقيقة وبما فيهم الموالي بحسب اللسان والظاهر. لكن في حالة الغربلة، في حالة التمحيص والامتحان، تتضح الحقائق. كل يدعي، كما يقول الشاعر، كل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، فإذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. الإمام الصادق عليه السلام يقول لابد للناس أن يميزوا، لابد للناس أن يمحصوا، لابد للناس أن يغربلوا، وسيخرج من هذا الغربال خلق كثير. كثير من الناس سوف يتساقطون، ولكن متى سوف يتساقطون؟ هل يتساقطون إذا كانوا يجلسون عند المدافئ في الشتاء أو عند مكيفات الهواء البارد في الصيف؟ لا، قطعا لا، وإنما يغربلون ويمحصون في الزوايا الضيقة، في لحظات الحرج. الإمام الحسين عليه السلام لما خرج من مكة وخرج من المدينة وتوجه من مكة وتوجه نحو العراق، كان هناك الآلاف من المسلمين اتبعوا الإمام الحسين، وكانوا يقولون بأننا جئنا لنصرة ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن نجد أنه بمجرد أن وصل إليهم خبر مقتل مسلم ابن عقيل، كما يقول المؤرخون، انفض الكثير الكثير من الناس من حول الإمام الحسين، لأنهم وجدوا أن حركة الإمام الحسين هي مشروع شهادة في سبيل الله تعالى. ولذلك الإمام قال: الدين لعق على ألسنة الناس، فإذا ما محصوا بالبلاء قل الديان. إذن ظاهرة الاختبار، ظاهرة الامتحان، سنة إلهية عامة. هذه السنة الحكمة منها هي غربلة الناس وكشف المزيف من غير المزيف. إضافة إلى ذلك عزيز حسام، قضية الإيمان هي قضية قلبية، قضية قلبية لا يمكن للإنسان أن تكتشف حقيقته إلا في الاختبارات الصعبة. يعني أنت الآن مثلا إذا أردت أن تذهب إلى الطبيب، أي واحد بينا الآن يروح يتوجه إلى الطبيب إذا شعر بمرض معين، يطلب من الطبيب يقول له أنا أريدك تفحص مثلا نسبة السكر في دمي. يقدر الطبيب يفحص نسبة السكر في دمك أو لا؟ بالإمكان. يقدر يأخذ لفد عينة من دمك ويعرضها في المختبر، يخليها في المختبر ويقول لك نسبة السكر في دمك 100 120 200. تقدر بإمكانك أن تسأل الطبيب كم هي درجة الحرارة في جسمي، يقدر الطبيب يشخص لك درجة الحرارة في جسمك 37 38. يقدر الطبيب يقيس مثلا درجة الضغط الدموي عندك. هذه كلها بالإمكان بحسب الآليات والأدوات المادية، يمكن للعقل البشري أن يتوصل إليها وأن يستكشفها في داخل جسد الإنسان. لكن أنا لو أردت أن أسأل الطبيب وأقول له: يا طبيب، أريد منك أن تتعرف أو أن تقيس نسبة الإيمان الحقيقي الموجود في قلبي، هل يمكن لطبيب، هل يمكن لمخترع، هل يمكن لعبقري من العبقريات البشرية تستطيع أن تشخص نسبة الإيمان الموجودة في قلبي أو نسبة النفاق الموجودة في قلبي؟ أبدا، مستحيل. ليس هناك آلة أو أداة تستطيع أن تستكشف حقيقة الإنسان أبدا. كيف يمكن لنا أن نستكشف حقيقة الإنسان؟ من خلال المواقف، من خلال السلوكيات. المواقف والسلوكيات هذه متى تظهر حقائقها؟ تظهر في الاختبارات، في الامتحانات، مو في ساعة الرخاء. في ساعة الرخاء ترى كل الناس ما عندهم مشكلة مع القرآن، كل الناس ما عندهم مشكلة مع الصيام، كل الناس ما عندهم مشكلة مع الدين ومع أهل الدين. ولذلك في رواية الإمام السجاد عليه السلام يقول لا تغتروا بكثرة صلاتهم وصيامهم. يقول أنتم لما تشوفون بعض الناس عنده هوس بالصلاة والصيام، يقول ظاهرة الصلاة عند بعض الناس أو الصيام، لا تغتروا بهؤلاء، فإن منهم من إذا ترك صلاته وصيامه استوحش. يقول بعضهم دولة صارت عندهم العبادة عادة أساسا ما يقدر يتركها. لا تغتروا بكثرة صلاتهم وصيامهم، ولكن اختبروهم في صدق الحديث وأداء الأمانة، لأن صدق الحديث فيه ضريبة كبيرة جدا، وأداء الأمانة فيه ضريبة كبيرة جدا. وإلا كثير من الناس في ساعة الرخاء يمكن أن تجده في المسجد، يمكن أن تجده في الزيارة، يمكن أن تجده، يمكن، لكن هناك اختبارات وامتحانات هي التي تستكشف حقيقة الإنسان وتبرز معدنه الأصيل. ظاهرة الفتنة وسنة الاختبار الإلهي تستكشف لي هذه الحقيقة. هذه واحدة من أهم الحكم. طبعا هناك حكم أخرى، واحدة أيضا من أهم الحكم التي يمكن أن نستكشفها من ظاهرة الابتلاء، أن الإنسان لا يتكامل إلا بالألم. الإنسان لا يتكامل ولا يمكن أن يتطور وأن يتقدم إلى الأمام بدون الآلام، بدون المصاعب. الإنسان إذا دائما كان يعيش في حالة رخاء يصير إنسان لين جدا، يمكن لأقل ريح عاصفة يمكن أن تأخذ به يمينا أو شمالا. الألم هو الذي يصنع الإنسان. بعض الأخوة كثيرا ما يسألوني يقولون الله سبحانه وتعالى لماذا ترك هذه الشرور في الكون؟ لماذا خلق المصاعب في الكون؟ شنو السبب؟
والبعض أيضا سمحت شيخ ربما يقول هل هذا مدعاة إلى أن ربما الآخر ببعض الأفكار يقول هل أنه الله سبحانه وتعالى بهذه الحالة هو يريد الأذى للإنسان ويريد الألم بحيث يكون مصارع لهذا الألم حتى يرتقي وحتى تنصقل هذه الروح الإنسانية؟
هو شوف حالة المصاعب، يعني المرأة حينما تلد ابنها، لماذا الله سبحانه وتعالى كتب على هذه المرأة إذا أرادت أن تلد جنينها لابد أن تلد جنينها وهي في حالة الألم والمخاض؟ بالإمكان أن تلد جنينها وهي في راحة تامة، صح ولا لا؟ لماذا نجد أن المرأة تعاني هذه الآلام وهذه المصاعب حتى تلد هذا الجنين؟ أنا راح أضرب لك فد مثال أقرب به الصورة للأخوة المشاهدين. مثال هو لطيف طريف بس يمكن يقرب الصورة. شوف أنت لعله تمشي في الشارع وإجاك واحد وتكلم معك وقال لك سألك في السؤال وقال لك أنت إذا جاوبت عن هذا السؤال أنا راح أعطيك جائزة سيارة مثلا آخر موديل. هذا ممكن يصير. وأنت جاوبت السؤال وقال لك يا أبا لأنك أجبت عن هذا السؤال هاي قدمنا لك إحنا القناة الفضائية الفلانية هدية سيارة. طبعا أنت راح تفرح كثير، صح ولا لا؟ تفرح كثيرا لأنك قد نلت هذه الجائزة وحصلت لك سيارة آخر موديل. بعد خمس دقائق قال لك يا عزيزي هاي كاميرا خفية وانت لا حصل الجائزة ولا هم يحزنون. طبعا راح تتأذى بس تتأذى لك خمس دقائق وبعدين تنسى القضية، صح ولا لا؟ ما راح تهتم كثير، كاميرا خفية وانتهت القضية. لكن هاي السيارة اللي انت تملكها بسبب مكافأة الخدمة اللي حصلتها من التقاعد مالتك، تعب 30 سنة وانت اشتريت هذه السيارة واجاك واحد وقال لك اريد اخذ السيارة من عندك هاي اللي انت تعبان بها 30 سنة، شنو راح يكون موقفك؟ موقفك راح يختلف بشكل كبير جدا عن موقف الحالة الأولى. ليش؟ لأن هاي السيارة أنت جبتها بتعب عمرك كله، جبتها بالألم، جبتها بالمصاعب، فتعرف شو قيمتها. القضية مو سهلة. هذه الأم لماذا تعشق وليدها؟ لماذا تعشق جنينها؟ لأنه ما جاء عليها بالسهل والهين، تحملت الأتعاب والمحنة والاختبار حتى ولدته. المصاعب والآلام احنا كل احنا نتأذى منها ونتألم من عندها. الإمام الصادق عليه السلام كما ورد في الرواية يقول اللهم إنا نسألك العافية، لكن كن على يقين لا يصنع الإنسان ولا يطور الإنسان إلا الألم. احنا كل احنا طبعا لا أريد أن يكون كلامي مثالي وأقول احنا أريد الله سبحانه وتعالى يبتلينا بالآلام والمصاعب، نسأل الله أن يعافينا جميعا، ولكن هكذا هو الإنسان. الإنسان طبيعته أنه لا يتكامل. انت شوف حتى على مستوى الأمراض اليوم اللي منتشرة في العالم، واحدة من أهم الحكم ومن أهم الأسرار التي جعلت الإنسان يتطور ويتقدم تقنيا وتكنولوجيا وأصبحت عنده هذه الحضارة الكبيرة، الدافع الرئيس الذي دفعه لهذا التقدم ولهذا التطور شنو هو؟ هروبه من الألم، هو محاولته للسيطرة على هذه الآلام والشرور. الإنسان اليوم قاعد يعيش حالة صراع كبيرة جدا مع الآلام التي تحيط بالبشرية، لكن هذه حالة الحرب والصراع مع الآلام التي تحيط بالبشرية هي التي أخذت بالإنسان نحو التطور. هذا الألم سوف يأخذ بيد الإنسان في يوم من الأيام حتى أنه يسيطر مو فقط على الأرض وإنما يسيطر حتى على الكواكب وعلى المجرات، لأنه دائما يريد أن يهرب من المصاعب، يهرب من الآلام. فالآلام تخلق في الإنسان حالة التحدي، وهي حالة التحدي هي التي تطور الإنسان، هي التي تجعل الإنسان يسير على نحو مسيرته وخطه التكاملي. فظاهرة الفتنة، ظاهرة الاختبار، ظاهرة الألم والمحنة، واحدة من أهم حكمها وأهدافها أنها تطور الإنسان وتكامل الإنسان. هذه واحدة من أهم الحكم التي يمكن أن نستكشفها أو أن نستقرئها في هذا الباب.
شيخنا الكريم، حقيقة إذا قلنا أن الاختبار أو الامتحان يتنوع ويختلف وله كثير من الموارد والإنسان متعرض لهذه الابتلاءات وهذه الامتحانات، لكن حقيقة لابد أن يكون هناك وفق هذا الاختلاف والتلون بالاختبارات أن يكون هناك درجات، هناك الأخطر، هناك الأقل خطورة. صحيح. فكيف نقرأ هذا سمحت الشيخ؟
شوف عزيزي حسام، أحبة المشاهدين، الاختبار والامتحان الإلهي يمكن أن تجده في كل الأمور التي لها علاقة وارتباط بالإنسان في الحياة. الله يختبر الإنسان في أمور كثيرة، سواء على مستوى الجسد أو على مستوى الروح، على مستوى الشهوات، على مستوى الغذاء، على مستوى طلب العلم، على مستوى كثير من المسائل. لاحظ الآية الكريمة، ولنبلونكم بشيء، هاي حالة الابتلاء، الله سبحانه وتعالى يريد يبين أنواع الابتلاء وما هي مصادقها. يقول الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الله سبحانه وتعالى لما يتكلم عن أقسام الفتنة والابتلاء يقول هي ليست فقط في الأموال وليست فقط على مستوى الأنفس ولا على مستوى الثمرات والخيرات ولا على يعني في كل ما للإنسان علاقة به، الله يمكن أن يختبره وأن يبتليه. يبتليك في جسدك، يبتليك في علمك، يبتليك في أموالك، يبتليك في أولادك، يبتليك في كل هذه المسائل. طبعا هذه الآية الكريمة، محمد بن مسلم في كتاب غيبة النعماني لما سأل الإمام الصادق عن هذه الآية، الإمام الصادق قال إن قدام القائم علامات بلوى من الله تعالى لعباده المؤمنين، فقال له ماذا تقول يا ابن رسول الله، أي علامات بلوى هذه؟ الإمام هنا يتكلم لنا عن أنه في زمن الغيبة الكبرى هناك علامات ابتلاء الله سوف يبتلي بها عباده المؤمنين. فمحمد بن مسلم هذا من خيرة أصحاب الإمام الصادق، قال له ما هذه العلامات يا ابن رسول الله؟ فالإمام ذكر له هذه الآية، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال له وأما الخوف، الله سوف يبتلينا بالخوف، أما الخوف فهو الخوف من ملك بني فلان، أن هناك بعض السلاطين، بعض حكام الجور، هؤلاء يمكن أن يمسكوا زمام الأمور ويمكن أن يصيبوا المؤمنين بالخوف. ولذلك نحن دائما ندعو الله سبحانه وتعالى، نقول إلهي لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. هناك ابتلاء، والمؤمنين على طول خط التاريخ ابتلوا بهذه الابتلاءات، الخوف من سلاطين الجور، من حكام الضلالة، من الظالمين، هذا ابتلاء إلهي يمكن أن يتعرض له الإنسان. يقول الإمام ويبتليكم بالجوع، بغلاء الأسعار، يمكن للأسعار مباشرة تجدها تقفز إلى مراتب عالية جدا وتغلو البضائع، يقول هذا ابتلاء بالجوع. ونقص الأموال، يقول بفساد التجارات وقلة ربحها وفضلها، يمكن للإنسان أن وهذا المعنى اليوم موجود ترى في العالم كله تقريبا، في العالم كله اليوم يعاني من أزمة اقتصادية، مو فقط ترى في بلدنا الآن أكو معاناة من الأزمة الاقتصادية. الآن أينما وضعت يدك حتى على مستوى الدول المتقدمة، الدول الأوروبية، الآن حتى على مستوى أمريكا، على هناك الملايين من المشردين. الآن تجد المظاهرات التي تخرج ضد الحكومات حتى على مستوى الدول المتقدمة مثل فرنسا اليوم. لحد اليوم في فرنسا هناك مظاهرات كبيرة تجري بسبب غلاء الأسعار، بسبب الفساد المالي والإداري الذي يحصل في العالم. الإمام الصادق عليه السلام يقول بأن الله سبحانه وتعالى سيبتلي هذه البشرية، يبتليهم ويختبرهم بهذه الاختبارات، بنقص الأموال، بفساد التجارة وقلة الفضل فيها، ونقص الأنفس بالموت الذريع، الموت الذي يحصل في زمني في زمننا هذا أو حتى في الأزمان السابقة. ونحن رأينا بأم عيوننا ظاهرة القتل الذي حصل والعبوات المتفجرة. حتى عندنا في بعض الروايات التي تتحدث عن آخر الزمان يقول يصل الحال بالناس أن القاتل يقتل ولا يدري لماذا قتل، ويقتل المقتول ولا يدري لماذا قتل. إلى هذه الدرجة تصبح ظاهرة القتل منتشرة ومتفشية، بحيث القاتل إذا قتل يقول أنا لا أدري لماذا قتلت، والمقتول يقتل إذا سئل لماذا قتلوك يقول لا أعلم لماذا قتلوني. فالإمام يقول ونقص الأنفس هي في ظاهرة القتل، والتي عبرت عنها بعض الروايات بظاهرة الحرج والمرج. فقلنا ما هو الحرج والمرج يا رسول الله؟ قال القتل، القتل وسفك الدماء الذي يحصل، ونقص الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وقلة بركات الثمار. ثم يقول الإمام الصادق وبشر الصابرين، أي ذيل الآية هكذا قالت وبشر الصابرين، قال وذلك عند خروج قائمنا صلوات الله وسلامه عليه. هذه فتن كثيرة، اختبارات كثيرة يمكن أن يتعرض لها الإنسان على المستوى الجسدي، على مستوى الأموال، على مستوى الأولاد، الأبناء. هذه الفتن بالإمكان الإنسان المؤمن أن يتجاوزها، بالإمكان الإنسان أن يتحملها. أساساً أنا أرى بعض الناس في الاختبارات، في اختبارات الأموال، في اختبارات الصحة، لعلهم يتقربون إلى الله أكثر. بعض الناس إذا صارت عدة أموال يمكن أن هذه الأموال تحرفه عن الجادة. شفنا كثير من الناس كانوا فقراء، ولكن لما صارت عندهم أموال وصارت عندهم إمكانيات مالية انحرفوا. بعض الناس دائما يقول له إلهي أعطيني أموال، إلهي اجعلني من الأغنياء، لكن الله لا يعطيه. هسه ليش لا يعطيه؟ لأنه يعلم إذا أعطاه سوف ينحرف. شاهدنا كثير من الناس ممن كانوا يعيشون حالة الفقر المدقع، ولكن كانوا آنذاك على خير وجه، ولكن لما أصبحت عندهم أموال طائلة وإذا بهم انحرفوا، تغيرت نفوسهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول أنا أداري عبادي فمنهم من لم يستقم إلا بالفقر. طبعا احنا تكلمنا عن أنواع الفتن والاختبارات، وقلنا أن تجري في كثير من المسائل المرتبطة بالإنسان، لكن أخطر أنواع الاختبارات والامتحانات والفتن مو في قضية الأموال ولا في قضية الصحة أو المرض. أخطر أنواع الاختبار والامتحان هي الفتنة المعرفية، هي الفتنة في بصيرة الإنسان. هذه أكبر مشكلة يمكن أن أكثر الناس الذين يسقطون، إنما يسقطون في فتنة المعرفة، الفتنة المعرفية في الاختبار، اختبار البصيرة. شوف لاحظ عزيزي حسام، بنو إسرائيل اللي كانوا موجودين مع موسى عليه السلام، بنو إسرائيل انتظروا موسى تقريبا 400 عام، يعني أول من بشره بأن إنقاذ بني إسرائيل من الفراعنة يوسف عليه السلام. الفترة الزمنية بين يوسف وبين موسى 400 عام، بنو إسرائيل كانوا ينتظرون الفرج على يد موسى بن عمران لمدة 400 عام، وأنه هو الذي سوف يخلصهم من ظلم الفراعنة.
شيخنا يعني إذا أحببتم أن تجيبوا الأخ،
يعني الأخ حسب الظاهر إحنا عندنا في المعاملات يكره المماكسة، يعني الإنسان لما يريد يشتري له فد قضية من المكروهات شرعا أن الإنسان يظل يعامل وهاي بيش ونزل له وجيبه.
سمحت الشيخ ربما يقول أيضا أنه هل هذا مدعاة إلى أن نؤذي الإمام أو من هذا القبيل، أو بعضهم ربما يستغل اسم الإمام لهذه الأمور؟
هاي خو لا يصح في هذه معاملات. الإنسان المؤمن عليه حينما يتعامل مع المؤمنين يستحب له أن يتعامل معهم باللين، يتعامل معهم انطلاقا من المبادئ الإيمانية والأخلاق الإيمانية. طبعا كل ما يكون تعاملك على أساس حمل أخيك على الصحة وتقديم المساعدة إلى هذا مدعاة لرضا الإمام عليه السلام. بس هذه أيضا قضية نسبية. مرة واحد مثلا أفرض عنده بضاعة، وهذه البضاعة إذا باعها بالدين راح يتأذى هو، لأن هذا رأس ماله، هذا رأس ماله راح يتأذى. أنا أعرف كثير من أهل المحلات والمكاتب مثلا عزلوا لأنه أغلب بضاعته باعها بالدين. فهذه القضية نسبية. إذا عندك إمكانية أن تساعد المؤمنين وساعدت المؤمنين، هذه قطعا
سوف تدخل الرضا بقلب الإمام صلوات الله وسلامه. لكن أنت بنفس الوقت لاحظ وضعك أنت المادي أيضا، لأن الإمام أيضا لا يرضى لك أن تتأذى أنت أيضا.
شيخنا الأخ أبو محمد من بغداد يقول: هل توجد روايات عن شهادة مولانا الإمام القائم سلام الله عليه، وأيضا مسألة رجوع مولانا الإمام الحسين؟
طبعا وردت عندنا بعض الروايات، روايات عامة وخاصة، بعض الروايات أيضا فيها إشارات إلى أن الإمام أيضا سوف يستشهد، وعندنا روايات تكلمت بلسان عام تقول: ما منا إلا مقتول أو مسموم، يمكن أيضا أن تنطبق هذه القضية. لكن هذه الروايات الآن بهذا التحديد تحتاج إلى تحقيق وإلى بحث أكبر، وإن شاء الله سوف نتعرض لها بشكل مفصل فيما بعد. أما قضية هل أن رجعت الإمام الحسين، لا، رجعت الإمام الحسين سوف تكون بعد ظهور الإمام لا قبل ظهور الإمام، بعد ظهور الإمام،
يعني بفترة متساوية لفترة الظهور أو بعد،
لا لا، هو بعد الإمام له ظهور
بعد الشهادة،
أي
بعد
يعني، لا 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 لا، حتى في زمن الإمام سلام الله عليه، لأنه كأنه نشأة الدنيا سوف تختلف بعد ظهور الإمام واستقرار الأوضاع له. تشعر أنه من الروايات أن نشأة عالم الدنيا سوف تتغير، سوف تظهر جنة المدهامتان كما وردت عندنا في الروايات، أن المؤمنين سوف يصافحون الملائكة ويرونهم بأم أعينهم. هذه الروايات وطبيعة هذه الرواية تتحدث عن نشأة متطورة ومتقدمة جدا لعالم الدنيا. فالإمام الحسين عليه السلام ورد عندنا أن له رجعة، وهو الذي سوف نعم يكفن الإمام، يغسل الإمام المهدي عليه السلام، هذه كلها سوف تكون بعد ظهور الإمام سلام الله عليه، لا أن الإمام الحسين يخرج قبل ظهور الإمام. بالنسبة للسؤال
أختقي من النجف أيضا، هل أن الآية التي ذكرتها سمعت الشيخ يقول هل تخص حالة قبل الظهور أو بعد الظهور؟
لا لا، هذه الآية، شوف احنا خلنا ناخذ قاعدة عامة، أنه ما من آية قرآنية إلا ولها عدة انطباقات. الإمام الصادق عليه السلام يقول أن هذا القرآن يجري كما يجري الليل والنهار، حتى لو نزلت في قوم مخصوصين لا يمنع هذا أنها تنطبق على قوم آخرين أو على زمان آخر أو على مكان آخر. هذه الآية التي ذكرناها
مفتوحة الأبعاد والمدى لسوى هذا الزمان أو الزمان،
لكن الإمام يريد أن يشير إلى أهم مصادقها، أهم مصادق، يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول في القرآن واتقوا الله وكونوا مع الصادقين، عندنا في الروايات وكونوا مع الصادقين من هم؟ أهل البيت عليهم السلام. لكن هذا لا يمنع أننا نطبق هذه الآية على كل إنسان صادق، إذا رأيت إنسان صادق فلا بد أن تكون معه، هذا لا يمنع أن نطبقه. هذا يعبر عنه كما يعبر عنه السيدة الطبائي في الميزان من باب الجري والانطباق، فاسألوا أهل الذكر، وردت في أهل البيت، لكن هذا لا يمنع أن نستفيد من هذه الآية أننا نسأل أهل الخبرة من العلماء انطلاقا من هذه الآية الكريمة. كذلك هذه الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، هذه كما ذكرت في بداية الحلقة، ظاهرة الابتلاء والامتحان هي موجودة من أول يوم، من أول يوم وجد فيه الإنسان على الأرض إلى آخر يوم، لكن أهم مصادقها متى؟ سوف تحصل في زمن الغيبة الكبرى. الإمام الصادق يقول هذه الآية تأويلها الأكبر، تأويلها الأعظم، تشير إلى المؤمنين في عصر الغيبة، لأن من أكبر المحن التي تمر على المؤمنين هو المؤمن الذي يعيش في عصر الغيبة، الذي انقطع عن إمام زمانه سوف يتعرض إلى محنة كبيرة جدا. فهذه الآية لا ليست محصورة فقط بزماننا هذا، وإنما تعم كل الأزمنة، كل المؤمنين، ولكن أهم مصادقها هو الزمن الذي نحن نعيش فيه حاليا، أننا سوف نتعرض لهذه الابتلاءات، والمؤمنون تعرضوا لهذه الابتلاءات في الزمن الماضي، أيضا تعرضوا لابتلاءات من الخوف السلطان والجوع والحصار وإلى آخره، هذه كلها تعرضنا لها وهي سوف تستمر طبعا، لكن يحتاج ظهر الوقت ما بقى عندنا، إن شاء الله هذا المعنى نفيض فيه أكثر في الحلقات القادمة بعونه تعالى، ونبين الآليات التي يمكن إذا اعتمدها الإنسان المؤمن أن ينجو وأن يعبر، أو أن يعبر هذه المشكلة أو هذه الظاهرة، ظاهرة الامتحان والاختبار.
أحسنتم شيخنا. أيضا يسأل الأخ تقي من النجف يقول هل يحكم العراق في آخر الزمن سيد حسيني؟
ليس حسيني. في بالي هناك رواية تحدثت عن هذا المعنى، بل في بالي أن هناك رواية عن الإمام الصادق لما حصلت قضية أبناء محمد ابن عبد الله ابن الإمام الحسن، الإمام الصادق عليه السلام كما الرواية على ما أتخطر موجودة في الكافي يقول نظرت في مصحف فاطمة هكذا الرواية، لم أجد لأولاد الحسن أو لأبناء الحسن أنهم يملكوا. الرواية موجودة عندنا، هذه رواية في وردت في الكتب المعتبرة. ليس في بالي هناك رواية تقول بأن هناك حسني سوف يحكم أنه آخر حكام العراق، ليس هناك رواية هكذا أبدا، ما مرت علي. بل الذي في ذهني أنه الرواية الواردة عن الإمام الصادق يقول ليس لأبناء الحسن ملك أبدا.
طيب سمحت الشيخ، يعني هكذا روايات وأنت تقول هناك مصادر تستند عليها، من أين تأتي هذه الأمور بحيث يكون هناك سؤال ولابد أن يتوضح والإشارة إليه وفق الروايات؟
يعني قصدك منشأ هذه الأسئلة؟
ربما ربما
هذا هناك هذا الآن إحنا عندنا بحمد الله تعالى كثير من الكتب التي تنتشر في الأسواق والتي تطرح أفكار عجيبة غريبة، بعضهم يدعي أن له علاقة مع الجن، وبعضهم يدعي أنه يمتلك علم الجفر، ويطرح هذه الأسئلة ويطرح هذه التخرصات والتنبؤات. والكثير من الناس أنا أراهم يهتمون بهذه التنبؤات سواد على بياض هكذا، وينطلقون منها كأنها عقيدة أو كأنها حقيقة، تصل من هنا وهناك الآن.
وهنا شيخنا يعني نأخذ السؤال، ربما يكون مع إجابة جنابكم في أنه التمحيص لهذه الأمور. أسعد من الكوت يقول: هذه الفترة والتي نعيشها، ما هو دورنا في هذه الحالة من الفتن والهرج والمرج؟ يعني كيف للشاب أن أو الإنسان بصورة عامة، سواء شاب أو كبير، يعني أن يتعايش مع هذه الأمور؟
طبعا إحنا مأمورين في روايات أهل البيت أن نتبع علماءنا مراجعنا، أن نرى ماذا يقول مراجعنا وعلماؤنا ثم نتبعهم. هذه قضية نحن أكدنا عليها في الحلقات السابقة، وفي هذه الحلقة أيضا نؤكد عليها، أننا نتبع العلماء، نتبع المراجع، ماذا يقول مراجعنا، ماذا يقول علماؤنا، فهم أعلم بتشخيص تكليف الإنسان المؤمن. الروايات أيضا تحدثت في زمن الفتنة، ما هو موقفي لما تصير فتنة؟ هو شنو معنى الفتنة يا عزيزي حسام؟ الفتنة هو الصراع الذي لا يتضح الحق فيه إلى أي جانب. لما يكون عندي صراع الحق غير واضح، هل هو إلى هذا الجانب أو إلى هذا الجانب، هذه نسميها فتنة. ما هو موقفي تجاه الصراع الذي أنا لما يصير صراع بين الحسين وبين يزيد، علي أن أختار معسكر الحسين على معسكر يزيد؟ لما يصير عندي صراع بين محمد باقر الصدر وبين صدام، وين أروح؟ إلى معسكر محمد باقر الصدر رضوان الله عليه. لكن لما يصير عندي صراع بين فئتين وكلا الفئتين لا أستطيع أن أشخص الحق منهما، أين أكون؟ هنا يأتيك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: كن في الفتنة كابن اللبون، ابن الناقة الصغير، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. هذا ابن الناقة الصغير، لا هو عند ظهر يقدر واحد يركب على ظهره ويسير عليه، ولا هو عند ضرع حتى يستطيع أن يحتلبه. أنا في الفتنة حيادي لا أتدخل، لأن الحق غير واضح. إذا استطعت أن أشخص الحق من خلال كلمات العلماء الذين يشخصون الحق، من خلال كلمات المراجع، إذا شخصوا الحق ينبغي علي أن أنضم إلى هذا معسكر الحق، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا له درجات وله مراتب. من درجاته أنك تنكر المنكر في قلبك، من درجات إنكار المنكر بلسانك. أما أنا أريد أن أنكر المنكر بحرق المؤسسات والأملاك الخاصة والعامة، هذا لا يرضى الله به ولا يرضى به رسول الله. هذه قضية مهمة. أريد أن أنكر المنكر وأمر بالمعروف من خلال تعطيل المدارس، من خلال تعطيل المدارس وتعطيل الجامعات، هذا كلام غير صحيح. هذه الأمة مرت بمصاعب ومحن كبيرة جداً ولم تعطل مدارسها. لماذا نعطل مدارسنا اليوم؟ لماذا نعطل جامعاتنا اليوم؟ هذا ليس من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه قضايا ينبغي لنا أن نلتفت إليها وأن نتحرك بوعي. هذه القضية إن شاء الله نفيض فيها أكثر في الحلقات
إن شاء الله. شيخنا الكريم الشيخ عمار البغدادي، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله.
الله يحفظكم، حياكم الله لكم ولجميع الأخوة المشاهدين.
وشكرنا لكم مشاهدين الكرام، ونأمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.